أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنه بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعليم.
13
إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعليم وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتمد شكه، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما، لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوال. ذكر صاحب العروة أنه إذا علم بإتيانه بأحد الشيئين، إما السجدة أو التشهد، واحتمل إتيانه بالآخر أيضا، فإن كان شكه في الإتيان بالآخر بعد الدخول في القيام فمن الواضح جريان قاعدة التجاوز فيما شك في الإتيان به، لأنه بعد دخوله في القيام يكون شكه في الإتيان بالسجدة أو التشهد شكا بعد تجاوز المحل. إنما الإشكال والكلام فيما إذا كان شكه هذا قبل دخوله في القيام، فذكر صاحب العروة أنه بعد أن كان شكه مع بقاء المحل فيلزمه الاعتناء بالشك، فهو يشك في الإتيان بالسجدة كما يشك في الإتيان بالتشهد، فيجب عليه تداركهما. ومجرد علمه الإجمالي بأنه أتى بأحدهما،
السلام عليكم
ورحمة الله، لا يصحح له عدم الاعتناء بهذا الشك. هو مفروض مسألة شيخنا هو أنه قبل القيام علم إجمالا بأنه أتى إما بالسجدة أو التشهد، ولكنه لا يدري هل أتى بالآخر أم لا. فصاحب العروة ذكر أن الشك في المحل فيجب عليه تداركهما، ولا يجدي بحاله علمه الإجمالي بإتيان أحدهم، فيتداركهما ويمضي في صلاته ولا إعادة عليه، وإن كان الأحوط أن يعيد صلاته لعلمه الإجمالي، إما لزيادة التشهد أو زيادة السجدة. هذا الكلام من صاحب العروة غير تام، لأنه يعلم إجمالا، هذا المكلف يعلم إجمالا بأنه إما أتى بالسجدة أو أتى بالتشهد، فإن كان قد أتى بالسجدة فقد ثبت أمرها، فقد ثبت أمرها، وإن كان قد أتى بالتشهد فالمفروض أنه بالإتيان بالتشهد يتجاوز عن محل السجدة ويشك في أنه على تقدير إتيانه بالتشهد هل أتى بالسجدة قبله أم لا، فتجري قاعدة التجاوز. يعني أن هذا المكلف يعلم إما بإتيانه بالسجدة واقعا أو بجريان قاعدة التجاوز في السجدة لأجل إتيانه بالتشهد. فلا وجه لتدارك السجدة، وإنما يجب عليه تدارك التشهد، لأن الشك فيه شك في المحل. والظاهر أن هذا الوجه الذي ذكرناه لا أبار عليه، ولكن رأيت أن الشيخ الفياض في تعاليق مبسوطة الجزء الرابع صفحة 237 يقول في هذا الفرق يجب عليه تدارك السجدة والتشهد معا. لماذا؟ لأنه لا يحرج تحقق موضوع قاعدة التجاوز، لأنه لا يحرج إتيانه بالتشهد، فلا يمكنه أن يقول بأني أعلم بتجاوز محل السجدة. نعم نعم يعلم بأنه قد أتى بالتشهد على تقدير تركه للسجدة، ولكن علمه بأنه أتى بالتشهد على تقدير تركه للسجدة لا يجدي في جريان قاعدة التجاوز في السجدة، لأننا فرضنا علمه بإتيانه بالتشهد على تقدير تركه للسجدة، ففي هذا التقدير نقول بجريان قاعدة التجاوز في السجدة. كيف نقول بذلك؟
بس ماكو عندنا علم بترك السجدة، فرض احتمال.
لا، هو يقول إحراز دخوله في التشهد إنما هو في فرض كون المتروك هو السجدة، لو تركت السجدة فقد أتيت بالتشهد، ففي هذا الفرض تجي قاعدة التجاوز في السجدة. ممكن، وإن شئت قلت في مقام الثبوت هذا المكلف إما أتى بالسجدة أو لم يأتي بالسجدة، وفي مقام الإثبات المفروض أنه شاك في الإتيان بالسجدة كما أنه شاك في الإتيان بالتشهد. مجرد علمه الإجمالي بأنه قد أتى بأحدهما هذا لا يزدي شيئا، لأن المهم هو الشك التفصيلي في الإتيان بالسجدة، فيكون الشك بالنسبة إليها شك لا بقاء لها، وشك تفصيلي في الإتيان بالتشهد والشك فيه شك لا بقاء لها. لماذا لا يوجب عليه تدارك السجدة والتشهد معه؟ هذا الإشكال غريب من الشيخ الفلاح، لأن المدعى هو أن هذا المكلف يقول الواقع لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ذاك الذي أعلم بإتيانه إجمالا، ذاك الذي أعلم بإتيانه إجمالا هو السجدة فقد امتثلت أمره وجدانا، أو أن ما أعلم بإتيانه إجمالا هو التشهد، وفي هذا الفرق يكون الإتيان بالسجدة مشكوكا لا معلوم العدم. ففي هذا الفرق تحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدة، فأعلم إما بإتيان السجدة واقعا أو بإتيانها ظاهرا مع احتمال إتيانها واقعا. أنا أعلم إما بإتيانها واقعا بدون تعبد شرعي، او باتيانها ظاهرا وبتعبد شرعي، واحتمل ان هذا التعبد الشرعي مطابق للواقع، لانني اذا كنت قد اتيت بالتشهد فجرت قاعدة التجاوز في السجدة، يعني صار هناك تعبد ظاهري بالإتيان بالسجدة في فرض إتياني بالتشهد، وفي فرض تركي للتشهد قد أتيت بالسجدة قطعا. وإن شئت قلت أنا أعلم بأني إما تركت التشهد فقد أتيت بالسجدة في فرض تلك التشهد، أو أني أتيت بالتشهد وفي هذا الفرض أحتمل أني أتيت بالسجدة، فإذا أنا في فرض إتياني بالتشهد أحتمل إتياني بالسجدة، قد معنى ذلك جريان قاعدة التجاوز في السجدة، فأنا أعلم بأني إن تركت التشهد فقد أتيت بالسجدة وجدانا، وإن تركت التشهد فأنا أتيت بالسجدة وجدانا، وإن أتيت بالتشهد فقد أتيت بالسجدة ظاهرا وتعبدا ببركة قاعدة التجاوز. هذه هي النقطة الأولى، وهذا ما ذكره جملة من الأعلام كالسيد الطائي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي الله يرحمه، أنه ما يجب عليه إلا تدارك التشهد. النقطة الثانية، أننا لو قبلنا إشكالا شيخ الخيار وإشكال صاحب العروة أنه محل الشك، الشك في السجدة شك في المحل، ولذا يجب تدارك السجدة والتشهد، في هذا الفرد لا وجه للحكم بإعادة الصلاة بعد إتمامه. هذه الصلاة يعني بعد تدارك السجدة والتشهد وإتمام الصلاة لا وجه لما ذكره بعض الأعلام من لزوم الاحتياط بإعادة الصلاة. نظير ما ذكره الشيخ الحائري الله يرحمه حيث قال: بل يجب الإعادة لو أتى بهما، يعني لو أتى لو تدارك السجدة والتشهد يجب عليه إعادة الصلاة. وذلك يعني هذا الاحتياط لا وجه للحكم بكونه احتياطا وجوبيا. لماذا؟ لأن هذا المكلف لو وجب عليه تدارك السجدة والتشهد كما ذكر الشيخ الفزاع وصاحب العروض فتداركهما وأتم صلاته بعد الصلاة يعلم إتمامه، لأنه إما زادت تشهدا أو زاد سجدة. لأنه يعلم بأنه أتى بأحدهما، فإن أتى بالتشهد أولا دون السجدة فالتشهد الأول زائد، أو أنه أتى بالسجدة دون التشهد فالسجدة التداركية زائدة، أو أنه أتى بكليهما أولا فالسجدة والتشهد التداركيتان زائدتان. لكن هذا أكثر من مقدار العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بزيادة أحدهما، بزيادة كليهما زائد عن مقدار العلم الإجمالي. نقول هذا العلم الإجمالي لا يضر، العلم الإجمالي إما بزيادة التشهد أو زيادة السجدة التداركية ليس منجزا. فإنه بناء على عدم إيجاب زيادة التشهد سهوا لسجود السهو فواضح أن أحد طرفي العلم الإجمالي لا أثر له. أنا أعلم إجمالا إما التشهد الأول كان زائد أو هذه السجدة تداركية، التشهد الأول كان زائد شما أثر؟ ما يترتب عليه أي أثر، لأنه حتى لو علم تفصيلا بزيادة التشهد سهوان فما يجب سجود السهو لأجل ذلك. وأما بناء على وجوب سجود السهو لزيادة التشهد السهو فأنا أعلم إجمالا إما وجب علي سجود السهو لزيادة التشهد أو أن هذه السجدة التداركية زيادة. إذا كانت إذا كنت قد إذا كنت قد تركت السجدة إذا كنت قد تركت السجدة سابقا فالتشهد الذي أتيت به سابقا زيادة موجبة للسجود الثاني، أو أني لم أترك السجدة سابقا فهذه السجدة تداركية زيادة. هذا العلم الإجمالي مع ذلك ليس منجزا. لماذا؟ لأن زيادة التشهد لها أثر وجوب سجود السهو، أما زيادة السجدة التداركية ما هو أثرها؟ ما هو أثرها؟ إما أن يكون أثرها بطلان الصلاة أو وجوب سجود السهو ولا ثالث. أما بطلان الصلاة لأجل زيادة السجدة التداركية فلا وجه له، لأن هذه الزيادة ليست عمدية، أنا بمقتضى فتوى المرجع فتوى صاحب العروة تداركت التشهد وتداركت السجدة والتشهد لأجل ما قالوا بأنه أكو أم ظاهري للزوم تداركهما، فما يصدق أن هذه السجدة التداركية على فرض كونها زيادة لا يصدق عليها أنها زيادة عمدية، صح لو لا؟ فلا تجيب، فما تجيب بطلان الصلاة. وأما إيجاب زيادتها لسجود السهو فلو سلم ذلك فهذا يوجب العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو، إما لزيادة ذات التشهد أو لزيادة هذه السجدة، وهذا لا يقتضي إعادة الصلاة، يقتضي سجود السهو. العلم التفصيلي بتحقق موجب سجود السهو إما لزيادة التشهد أو لزيادة هذه السجدة التداركية على أن هناك إشكالا طرحه السير السيستاني في مسألة الحادية عشر. محصل هذا الإشكال أن موضوع وجوب سجود السهو وكذا موضوع وجوب قضاء السجدة المنفية أو التشهد المنفي لما كان هو النسيان، فما يحصل بأمر ظاهري أو واقعي من الشارع هذا لا يكون زيادة أو نقيصة سهوية أنا أذكر مثال السيد السيستاني ثم أطبق كلامه على المقام. كانت هناك مسألة وهي أنه إذا شك المكلف في حال جلوسه بعد السجدة هل أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، ويعلم بأنه لم يتشهد للركعة الثانية في هذه الصلاة، يعني يقول حتى لو أنا كنت في الركعة الثالثة فيعني ذلك أني تركت التشهد في الركعة الثالثة، ولو كنت في الركعة الثانية أم لم أكثر التشهد ذكر صاحب العروة أنه يبني على الصلاة ويتم صلاته ويقضي ذاك التشهد. وهكذا ذكر السيد الخوي والكثير من الأعمام. السيد السيستاني قال لا، ما يجب عليه قضاء التشهد حتى لو بنينا على وجوب قضاء التشهد المنفي، لأن السيد السيستاني ما يرى في التشهد المنفي إلا سجود السهو دون القضاء، لكن يقول حتى لو بنينا على وجوب قضاء التشهد المنفي مع ذلك لا نوجب قضاء في المقام، لأن أمر التشهد المتروك في هذه الصلاة دائر بين تركه نسيانا أو تركه بترخيص الشارع. يعني لو كانت هذه الركعة الركعة الثالثة هذا يعني أن التشهد نسي في الركعة الثالثة، وأما لو كانت هذه الركعة الركعة الثانية فالشارع رخص في ترك التشهد، قال يا بقوم وابن على أنك في الركعة الثالثة وأتم صلاتك، ما تحتاج تأتي للتشهد، ما تحتاج تأتي للتشهد، صح لو لا؟ فأمر التشهد دائر بين كونه متروكا لأجل النسيان أو لأجل ترخيص من الشارع، وهذا ليس موضوعا لوجوب القضاء ولا موضوعا لوجوب السجود. ولذا السيد السيستاني يقول لو واحد ترك السجدة الثانية لا لنسيان وإنما لجهل قصوري أو زاد في صلاته أو نقص لا لأجل نسيان وإنما لأجل جهل قصوري، ما يجب عليه لا قضاء جزء المنفي ولا سجود السهو، لأن موضوعهما هو النسيان. هذا الكلام من السيد السيستاني خلوا نطبق على المقام، نقول بأن هذه السجدة التداركية في المقام لو كانت زيادة فليست زيادة سهوية، زيادة بترخيص بل بأمر من الشارع، فهذه الزيادة لو كان في الواقع هذه السجدة التداركية زيادة لا توجب بطلان الصلاة ولا سجودها. فالعلم الإجمالي من هذا الطرف لم يترتب عليه أي أثر فسقط عن المنجمية. نحن بالنسبة إلى سجود السهو ادعينا أن موضوعه هو النسيان وأكدنا عليه سابقا، ولذا نقبل هذا الكلام في المقام، لكن ما نقبل فكرة السيد السيستاني في مسألة قضاء الجزء المنسي كالسجدة المنسية أو التشهد المنسي، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون وجوب قضاء الجزء المنسي بنقطة التدارك، فلو ثبت أنه ترك السجدة أو التشهد في صلاة صحيحة. فالظاهر أن الشارع يأمر بتدارك هذا الجزء المتروك، وإن كان تركه ناشئا لا عن نسيان بل عن جهل قصوري أو غير ذلك. القضاء ظاهر في كون النكتة وجوب القضاء هو التدارك لا العقوبة وأمثال ذلك. ليش يجب قضاء السيدة المنسية؟ ليش؟ لخصوصية النسيان أو لا؟ العرض يستفيد أن السيدة الواحدة لو تركت في الصلاة الصحيحة أكو مجال، أكو طريق لتداركها وهو قضاؤها بعد الصلاة. وإن كان الجمود على اللفظ يقتضي أن نقتصر على خصوص النسيان، لكن العرض يلغي هذه الخصوصية. هذا التزم به السيد القاضي أن موضوع وجود القضاء هو عدم الإتيان الجزء كالسجدة أو التشهد في صلاة صحيحة. وكيف كان فالمقام الحكم فيه واضح، أنه لو وجب تدارك السجدة والتشهد في المقام فيتداركهما ويمضي في صلاته ولا يجب عليه حتى سجود السهو. ولكن المهم أن نقول ما يجب عليه إلا تدارك التشهد. لو كان شكه قبل القيام، لو كان شكه بعد القيام حتى تدارك التشهد هم ملاك. طب هذه المسألة انتهينا عنها، ولكن ينبغي أن أغتنم الفرصة ونبهكم على نقطة حول المسائل السابقة. استفدنا من تعاليق السيد السيستاني في فروع المجمالي أن السيد السيستاني يرى تقديما أصل المصحح على المتمم مطلقا، وذلك لأنه مثلا لو علم إجمالا لو علم إجمالا لأنه إما ترك سجدة أو ركوعا، صح لو لا؟ إما ترك سجدة أو ركوعا، وقد دخل في السجدة الثانية، يعني ما يمكن تدارك الركوع. السيد السيستاني يقول ما يجب عليه إلا قضاء السجدة، يعني ذلك أن قاعدة التجاوز في الركوع حيث أنها أصل المصحح فتجري، وأما الأصل المتمم في السجدة فما إذا ما جرى الأصل مسلم في السجدة، يعني قاعدة التجاوز فيها لم تفي، ولكن السيد السيستاني يرى أن عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة لا يعني إحراز موضوع وجوب قضائي تلك السجدة، لأن موضوع وجوب قضائها هو النسيان، ونسيان السجدة غير محرز، صح لو لا؟ فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي. وما هو الأصل الحكمي؟ السيد السيستاني يرى أن الأصل الحكمي هو البراءة عن وجوب قضاء تلك السجدة، مع ذلك ما يجي هذا الأصل، ما يجي أصل البراءة عن وجوب قضاء، وإنما يجري قاعدة التجاوز في الركوع. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأصل المتمم سواء كان قاعدة التجاوز أو كان أصل البراءة عن وجوب القضاء أو كان أصل البراءة عن وجوب سجود السهو، ما يمكنه أن يعارض الأصل المصحح. هذا ما استفدناه من تعاليق السيد، وهذا خلاف ما ذكرناه سابقا من أنه لو وصلت النوبة إلى البراءة في الأصل المتمم فالبراءة في الأصل المتمم تتمكن من أن تعارض الأصل المصحح، وإنما قاعدة التجاوز لا تجري كأصل لتعارض الأصل المصحح. وإن شاء الله إذا وصلنا إلى مسألة تحتاج إلى توضيح أكثر لمبنى السيد السيستاني إن شاء الله نبينه أكثر. أنا أردت أن ألفت نظركم إلى مبنى السيد السيستاني، وهو أننا استفدنا من كلماته أنه إذا وقعت المعارضة بين أصل المتمم وأصل المصحح يقدم الأصل المصحح على الأصل المتمم أيا كان ذاك الأصل. قاعدة التجاوز أو أصل البراءة، لأنه لو كان يرى معارضة أصل البراءة مع الأصل المصحح، فبعد عدم قاعدة التجاوز، عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة، تصل النوبة إلى البراءة وجوب القضاء، لأنه يرى أن موضوع وجوب القضاء هو النسيان وهو غير محرز، فلازم هو يدعي أن أصل البراءة هم ما يتعارض مع الأصل المصحح، خلافا لما ذكرناه سابقا وقلنا بأنه مستفاد من كلمات السيد الخوئي هذا. والنقطة الأخرى إن شاء الله نبين أن رأينا في كلمات الشيخ الخياط أنه يرى معارضة الأصل المتمم والمصحح ببيان سنذكره إن شاء الله في الأبحاث القادمة، وإن كان كلامه غير تام وقد أشرنا إليه سابقا، لكن إن شاء الله نعيد هذا البحث.
إذن كيف علمنا؟